بعض المصلين يفتح رجليه أثناء استواء الصف أكثر من حاجته فيضيق على من بجواره، فهل هذا من السنة؟ بارك الله فيكم.
بعض الصائمة يريد أن يبتعدون عن الفرج ولا يحب أن تكون في صفوف فرج، فتجده يتتبع الفرج ويتوسع في فتح رجليه، وأخيرا تنظر إليه فتشفق عليه من الوقوف من وقفته من شدة تثقيل قدميه. يا أخانا يا حبيبنا لماذا تفعل هكذا؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول إياكم الفرج ونهى أن يكون في صفوف فرج. فنقول جزاك الله خيرا وبارك الله فيك، يبدأ أن يتطبق هذه السنة على فقه وبفقه وبعلم. إن كنت رأيت فرجة وأنت على يمين الإمام فاقرب والصق بالذي جانبك بالذي على يمينك، واجعل الفرجة ارجع عن يمينك فاجعل الفرجة في آخر الصف، والعكس بالعكس، من كان على يسار الإمام يقرب على يمينك، ومن كان على يمين الإمام يقرب على الجهة اليسار، ويفتح رجليه بمقدار كتفيه. لو كل واحد منا وقف وفتح رجليه بمقدار كتفيه والبجانب هكذا وبجانبه هكذا ما حصل فرج في الصف. اما اذا جبنا فرجة نفتح ثم نفتح ونتوسع فتح رجليه فلا، هذا ما انتبه الى ان مستوى الصف المنكب بالمنكب، ليس فقط مستوى الصف والفرج من الاسفل، وايضا الفرج تكون من اعلى. ولذا الاصل في المناكب تتراص والاقدام تتراص، فتكون المساواة تكون مساواة الصف. اقرب الذي بجانبك والجنابين فرد الصغيرة بجانبك عن يسارك، من بجانبك يقرب ومن بجانبه يقرب، فوسع الفراغات على اليمين وعلى الشمال فيكون الصف متراصا. وسمعنا ما اخرجه ابو داود عن انس في هذا المجلس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال نصوا صفوفكم وقاربوا بينها. فالمطلوب ان نرق الصف لكن بالطريقه الشرعيه، وان نقف صفه شرعيه وليس بالرقفه التي ما انزل الله بها من سلطان. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. نعم.
ما حكم من ينعت العلماء بانهم علماء حيض ونفاق؟
العلماء هم اولياء الله، وقال الامام الشافعي في تفسير قول الله عز وجل الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، قال ان لم يكن العلماء اولياء الله فلا اعرف من هم. وان يعطي الله عز وجل علم دينه لبعض الناس فهذه علامه خير. وعلماء هذه الامه كانبياء بني اسرائيل، لم يصح هذا مرفوعا ولكن صح فهما ودرايه، فالانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكنهم ورثوا العلم. والنبوه ليست مكتسبه كما تعلمون، وانما يهدى من الله، ليس كذلك؟ لو ان الواحد منا جده اجتهد العباده والطاعه والصيام والقيام يصبح نبيا. العباده ايش؟ النبوه هدى من الله وليست مكتسبه، وكذلك العلم. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالطعن في العلماء والنبذ بالعلماء علامه سوء وعلامه شر. وقد قال ابن عساكر رحمه الله لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في من انتهكها معلومة، ومن أطلق لسانه في العلماء بالسلب ابتلاه الله تعالى بموت القلب. من اغتاب أخاه أكل لحمه، ومن اغتاب لحوم العلماء والصلحاء يأكل لحما مسموما، واللحم المسموم يقتل البدن، ولكن لحوم العلماء والصلحاء تقتل القلب، فهذا القلب والعياذ بالله يصبح لا يعي عن الله عز وجل ولا عن رسوله مراد، والعياذ بالله يكن مهانا. وكما قال الله عز وجل ومن دون الله فما له من مكرم. فالعلماء لحومهم مسمومة، والمطلوب منا ان نحترمهم، واحفظوا عني هذه القاعدة وانشروها، وهي قاعدة قامت عندي أدلة كثيرة على صحتها. موقع علماء أمة محمد في أمة محمد يساوي موقع أمة محمد في سائر الأمم. موقع علماء أمة محمد، في أمة محمد صلى الله عليه وسلم يساوي موقع أمة محمد بالنسبة إلى سائر الأمم. فإن كان العلماء هم الذين يحكمون وهم المقدمون والناس معهم قلبا وقالبا، فهذا الفرق بيننا وبين سلفنا. كان الواحد لما ينكر على كالعزمة بالسلام، أنكر على حاكم مصر المماليك، صار حكاما وهو مماليك مستثمر، صار على المنبر وقال هؤلاء مماليك وبيعة المماليك من بيعة العبيد باطلة غير صحيحة، فيجب حتى تصح بيعتهم أن يشتروا أنفسهم ويحرروا أنفسهم. فأولي فخرج من مصر من القاهرة، فخرج جميع أهل القاهرة معه، فمروا على دير على كنيسة، فقالوا ماذا للشيخ؟ فأخبروا الخبر، فقال والله لو كان من ديننا لغسلنا رجليه ولشربنا مرقة رجليه. فلما رأى المماليك حال الناس هكذا اضطروا أن يعلنوا وأن يشتروا أنفسهم وأن يعلنوا البيعة من جديد، فسماه العلماء بائع الملوك، سموا العلماء عليه السلام بائع الملوك سلطان العلماء رحمه الله. ولذا قال الشاعر إن الأكابر يحكمون على الورى وعلى الأكابر تحكم العلماء، ومن فاته العلم وقت شبابه فكبر عليه أربعا لوفاته. فموقع علماء أمة محمد في أمة محمد يساوي موقع أمة محمد بالنسبة إلى سائر الأمم. ولذا قال سفيان الثوري صنفان إذا صرحا صرح سائر الناس، وإذا فسدا فسد سائر الناس، العلماء والأمراء. وقال أبو بكر بن الوراق الناس ثلاثة أمراء وعلماء وفقراء، قال إذا فسد الأمراء فسدت المعيشة، وإذا فسد الفقراء فسدت الأخلاق، وإذا فسد العلماء فسد الدين. فساد الدين سببه فساد العلماء وعدم وجود العلماء. تخيلوا لو أن أمة، لو أن بلدة، لو أن قرية مثل قريتنا التي نحن فيها الآن فيها مرض مستشري معدي ويوجد فيها طبيب، ما هو حال الناس؟ هلا، فما هو من كل دين الناس؟ فقد باب الموجودين والأمراض مستشرية ومعدية، ولا إنها مكبر رجل الجنازة إلا من رحم الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فحمل هم الدين وتعليم الناس تصميم الناس هذا هم لا يحمله الناس إلا من هو أقل من الكبريت الأحمر، والناس كلهم يريدون الوظيفة والمال، فأصبح الدين مثل الطريق والتأكيد وأي إنسان مهنة لذينها. فإن وصلنا إلى هذا الحال فلا حول ولا قوة إلا بالله، فإن وصلنا إلى هذا الحال فلا حول ولا قوة إلا بالله. مرضى وأدواء مستشرية معدية ولا يوجد طبيب لها. ولذا لا نستغرب حال الناس اليوم، ولا نستغرب ماذا نرى اليوم في البيوت وفي الشوارع، وإن لله وإن إليه راجعون. نسمع.
يقول السائل: ماذا نقول بين الخطبتين في صلاة الجمعة؟ أنستغفر الله أم نقرأ الفاتحة؟
وسأل بعض الإخوة أيضا سؤال آخر، وأنا بالمناسبة أجيب أحيانا على جواب السؤال وعلى مجموعة أسئلة تكون تأتي، وإن أجبت فأؤمن الله، فقد أجيب على مجموعة أسئلة في جواب سؤال واحد. يسأل بعض الإخوة: هل يجوز لي أن أتكلم مع الذي بجانبي وبين الخطبتين؟ فأقول نعم، أقول نعم، ما أطلقه الشرع نطلقه، وما قيده الشرع نقيده، فلا يجوز لنا أن نطلق شيئا قيد ولا أن نقيد شيئا أطلق. فالشرع سكت بين جلستين، افعل ما شئت، إن شئت أن تتكلم كذلك، إن شئت أن تذكر الله تعالى كذلك، لا تفعل شيء على وجه الدوام وعلى وجه التعبد. والحديث الذي يقول إذا صعد الإمام المنبر فلا صلاة ولا كلام حديث باطل، ما أنزل الله به من سلطان، لأن الرجل دخل إلى المسجد وجلس، والحديث صحيح مسلم، دخل سليك الغطفان فقال له ثم صلي ركعتين، وكان النبي على المنبر. فإذا صعد الإمام المنبر فلا صلاة ولا كلام حديث باطل ليس بصحيح. وكان الناس في زمن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يتكلمون وهو على المنبر بين خطبتين. الكلام الناس والإمام ماسك المنبر لا حرج، لكن أين الخطورة أن تتكلم الإمام يبقض؟ في حديث أبي هريرة في الصحيح: إذا قلت لأخيك والإمام يخطب يوم الجمعة أنصت فقد لغوت، فقد لغوت. فإذا ممنوع أن تتكلم الإمام يخطب. فإن جلس الإمام بين خطبتين، إن شئت أن تتكلم بشيء مهم على وجه العجلة لك ذلك، إن شئت أن تنشغل بأي شيء ما تحرم في هذا، ما أطلق الشر نطلقه، والله أعلم.
ما حكم صلاة المرأة وعلى أظافرها طلاق؟
الطلاق والمناكير، المرأة تصلي وعلى أظافرها المناكير. المناكير إخواني مادة عازلة تحول بين الماء والظفر، ولذا المرأة صلت توضأت وصلت وضعت المناكير، انتقض وضوءها فتوضأت من جديد، فوضوءها الآخر لا يجزئ حتى تزيل المناكير، لأن المناكير مادة عازلة مادة شمعية تحول من وصول الماء إلى الظفر، فلا يجوز لها وضوء ولا تجوز لها صلاة حتى تزيل المناكير، والله أعلم.
ما هي نسبة الربح في التجارة؟
لم يثبت حد في الشرع لنسبة التجارة، نسبة الربح في التجارة، ولكن العلماء يقولون بجواز التسعير، فإن سعر أولياء الأمور سلعة فيجب على التجار أن يتقيدوا بها ويحرم عليهم أن يزيدوا عليها. يعني الآن صار في تسعيرات معينة بين الناس، فالتسعير هذا من باب المصالح المرسلة، إن سعر أولياء الأمور السلع، وعلى الغالب السلع هذه تكون السلع المهمة الرئيسة، فيجب على التجار أن يتقيدوا بهذا التسعير. الشيء الذي لم يسعر ينبغي أن يتقيد فيه بإعراف أهل التجارة. عند التجار بكل سلعة سعرها أعلى وأدنى، لا يجوز لك أن تستغفل الآخرين وتبيعه بسعر سعر السوق، ولكن هذا الأعلى والأدنى ما الذي يحدده؟ حال الزبون، عدد القطع أو الكمية التي سيأخذها الزبون، حاله في الدنيا، يعني واحد نزل لا يركب سيارة ثمنها 100,000 دينار يطمع فيه ذلك فيطلب على شيء دون ما ندخل عليه ويعني يرجو ان يشتري بأدنى سعر، وهكذا هذه امور متروكة للتجار، لكن المطلوب ان يتقيد بسعر السوق. ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطى عروة البالقي اعطاه دينارا ووكله بان يشتري له شاة، فاشترى عروة الشاة بدينار وفي الطريق باعها بدينارين، فرجع عروة مرة أخرى إلى السوق واشترى شاة بدينار ورجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشاة والدينار، وأقره صلى الله عليه وسلم على صنيعه. عروة كم ربح؟ 100 دينار، وكان الربح حلالا، فقد يربح إنسان 5 قروش في رطل سكر يكون حرام، وقد يربح 100 أو 200 دينار في غرفة نوم تكون حلال. فالعبرة بأسعار التجار وأسعار السوق، وأن لا يكون في غرر، وأن لا يكون في تدليس، وأن لا يكون في استغلال وما شابه، والله أعلم. إذا ملكت لك أنت دي ما تحرج. نعم نسمع.
هل يجوز للمرأة أن تحرم بالحج أو العمرة وهي حائض؟
نعم.
وما حكم أخذ الدوائر من ذلك؟
لعلنا أجبنا على هذا السؤال، قلنا المرأة لا يجوز لها أن تمر على الميقات في الحج أو العمرة حتى تحرم، فإن كانت حائض تبقى في بيتها حتى تطهر، تبقى في بيتها حتى تطهر، وتفعل كل أفعال الحج، وتبقى في بيتها للطواف الطواف. أما في العمرة إن كانت حائض تبقى في بيتها حتى تطهر، وبعد أن تطهر تغتسل، ولا داعي أن تذهب لا إلى الميقات ولا إلى مسجد التبعين، لأنها تمضى على إحرامها وتطوف وتسعى وعمرتها صحيحة. فإن جاءها الحيض بعد أن أكملت الطواف فجاءها حيض، فجماهير أهل العلم يجوزون لها أن تسعى و وهي حائض تسعى وتتحلل من عمرتها. هل لها ان تأخذ الدواء؟ نعم لها ان تأخذ الدواء. واخذ المرأة للدواء ولا سيما في الحج، انه قد تأخذ المرأة قد تأتيها العادة في اليوم الثالث او اليوم الثالث، ولا بد ان تطوف وطواف الافاضة ركن اركان الحج. فاذا طمرت تكون عليها 12 يوم او 15 يوم فستؤخر الراكب الذي معها. فان تأخذ يعني ما يمنع نزول الحيض فهذا لا حرج فيه مع وجود نوع ضرر، لكن مع هذا الضرر متحمل. وهذه العمرة كما يقولون هذا الحج رحلة العمر، فلا واحد مثل هذا لا حرج. وجدت في مصنف عبد الرزاق في الجزء الاول صفحة 218 برقم 1219-1229 اثرين فيهما جواز اخذ المرأة قديما في زمن اصحاب رسول الله والتابعين اشياء تمنع نزول دم الحيض قديما. فسئل عبد الله بن عمر عن امرأة تطاول بها دم الحيض فارادت ان تشرب دواء يقطع الدم عنها، فلم يرى ابن عمر بأسا ونعت ابن عمر لها ماء الاراك، اي ماء السواك. ونعت لها ابن عمر ماء الاراك. قال معمر: وسمعت ابن ابي نجيح يسأل عن ذلك فلم يرى بذلك بأسا. فلو اخذت المرأة هذا الحبوب لا حرج فيه، لا حرج فيه، بل هو ايسر لها وللركب الذي معها. والله اعلم. موعد الاذان. طيب نسمع الاذان ثم نكمل ان شاء الله بين اذان الاقامة. نسمع.
يقول السائل: اذا تضمن شخص من شخص اخر تكفيا، واذا المستثمر خالف مخالفة مرورية من قبل شرطي السير، سواء كان ذلك بحق ام بغير حق، فمن يتكلف دفع الغرامة او المخالفة؟
بسم الله. اقول اخواني الاصل ان المسلمين عند شروطهم، وعمر رضي الله تعالى عنه يقول كما في البخاري تعليقا: الحقوق الشروط مقاطع الحقوق، الشروط مقاطع الحقوق. فان وقع بينهم شرط بين صاحب التكفي والمستثمر الذي يعمل على التكفي فالشرط، فاذا ما في بينهم شرط العرف اعراف السائقين في مثل هذه المخالفة على من؟ فنحمل صاحب المخالفة. اعراف السائقين اليوم المخالفة على السائق، الاعراف العامة اليوم على السائق يحملها السائق، الا ان يكون بينهما شرط فالاصل على الشرط الذي بينهم. وتبقى المسألة يعني امران مهمان: تضمين التكفي وتكلمنا عليه في الدرس الماضي فلا داعي لإعادة، والامر الاخر العقوبة بالغرامة المالية، هل هي مشروعة ام لا؟ هل يجوز ان نعاقب الناس بالغرامة المالية؟ ارجح الاقوال الجواز، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال عن منع الزكاة قال: انا اخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا. شطر المال هذا عقوبة بالغرامة المالية، وقد جوز العقوبة بالغرامة المالية ابن القيم في كتاب الطرق الحكمية وذكر نصوصا حسنة جميلة، ومال الى هذا ايضا الشاطبي في كتابه الاعتصام والموافقات، وهنالك ادلة كثيرة على الجواز لا داعي لتفصيل فيها الان. نسمع.
يقول السائل: طبيب وصف لي العلاج بالأساور ذات الذبذبات والموجات الكهرومغناطيسية أو الأساور النحاسية والمعدنية، فهل يجوز ذلك؟
أما أن يلبس الرجل لكي يتحلى بالأساور أو السنافل فهذا أمر غير جائز، لأن فيه تشبه بالنساء، لأن فيه تشبها بالنساء. أما الخاتم الفضة لا حرج فيه، خاتم الذهب حرام، خاتم الحديد ثبت في مسند الإمام أحمد أنه حلية أهل النار، وكذا إطوار الحديد، وكذا سائر الأساور. فيحرم على الرجل أن يلبس خاتم الفضة وأن يلبس إنسان الفضة، لأن في هذا تشبهان بالنساء. أما الخاتم فلا حرج فيه. أما الأساور الطبية من باب التطبب والمعالجة وليس من باب التحلي والتزيل فهذا أمر لا حرج فيه، هذا ضرورة قدرات تقدر بقدرها. فإذا ما وجدنا علاجا، ما وجد الطب علاجا إلا هذا، فهذا أمر لا حرج فيه فهو جائز إن شاء الله. نسمع الذلة عادة كنسية، أما لبس الخاتم سنة نبوية. نعم نعم، التبس ولو خاتما من حديد لا يجوز للمفتي أو للعالم أن يفتي بنص وهو بمعزل عن سائر النصوص، فكما قال وكيع أهل السنة يذكرون ما لهم وما عليهم، وأهل البدعة يذكرون ما لهم ولا يذكرون ما عليهم، والعلماء يقولون لبس خاتم الحديد مكروه أو حرام، لما ثبت في المسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن خاتم الحديد قال إنه حلية أهل النار، ولما ثبت عند ابن سعد في الطبقات أن عمر ضرب يد رجل لأنه يلبس خاتم ذهب، فقال رجل بجانبه يا أمير المؤمنين انظر، أما أنا فخاتمي من حديد، فقال له عمر ذلك شر إنه حلية أهل النار، ذلك شر خاتم الحديد شر خاتم الذهب عند عمر رضي الله عنه، إنه حلية أهل النار. فالحديث التبس ولو خاتما من حديد هذا حديث ثابت صحيح في صحيح البخاري. ماذا يستفاد منه؟ يستفاد منه أن المهر لا بد أن يكون ممولا، وهذا مذهب جماهير أهل العلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن هذا الرجل يحفظ الفاتحة ويحفظ سورة الإخلاص ويحفظ ما تيسر من قرآن، ولكنه تيسيرا للمهر فلا يقول له قدم مهرا شيئا من كتاب الله. فالقرآن عند مذهب جماهير أهل العلم لا يجوز أن يكون مهرا إلا الشيء الممول، إلا شيء له قيمة. ومن السنة، وهذه السنة أرجو الله أن يقوي أولياء الأمور عليها فإنها ثقيلة عليهم، لكنها والله مريئة هنيئة في حياتهم، لكن ما أدري هل يفعلوا أم لا وهل يقوي أنفسهم أم لا. من السنة عند أهل العلم أن يحدد المهر الزوج، يعني الزوج يذهب لولي أمرها يقول يا أبا فلان أنا أريد أني أناسبك وأنا بدي أدفع لابنتك مهرا 10,000 دينار، أدفع لابنتك مهرا 10 دنانير. وحرام الأب إن وافقت البنت أن يقول لا، إن رضي خلقه ودينه. إيه 10 دنانير وين يكون الناس؟ هذا الشرع، ما لنا ولنا، هذا دين الله سبحانه وتعالى. إن أردت أن تبيع ابنتك فوالله أنت مخطئ وأنت خسران لو أخذت 10,000 دينار إن أردت أن تبيع ابنتك. أما إن أردت أن تناسب رجالا أصحاب دين وخلق فأنت كسبان كلما قل المهر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أقل كنا مهرا أكثر كنا بركة. والله كل ما أنظر في وجه زوجتي فأتذكر سماحة أبيها وسماحة أهلها، فإن أغاضتني وإن أساءت إلي فإني إن كنت ذا دين وخلق فإني مجبور على أن أكرمها وعلى على أن لا أسمعها إلا لا يسرها. وأما إن اعتنيت كما يفعل الناس اليوم بالمظهرية الجوفاء واستدنت وركبت الديون على نفسي إلى سنوات طويلة قادمة، فكلما طرق الباب ونظرت وجه زوجتي تذكرت ديوني وهمومي وشتمتها وشتمت أباها. وهذا الواقع ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذا الواقع من أجل مظهرية جوفاء، من أجل إظهار لحظة نشوة، وشبهها بلحظة السكر الذي يعني يتناول صاحب الخمر، من أجل هذه اللحظات الكذابة والمظهرية الجوفاء ندمر بيوتا ونوجد زنا في المجتمعات. هذا حق، هذا حق، هذا أمر موجود لا حول ولا قوة إلا بالله. لذا إخواني قول النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الرجل ما وجد معه شيء، فقال له التبس ولو خاتما من حديد، التبس شيئا ممولا قليلا تافها يسيرا ولو كان شيء له قيمة الخاتم من حديد. هل يجوز الرجل أن يقدم الذهب مهر للزوجة؟ هل يجوز لي ولك نحن الرجال أن نقتني في بيوتنا وأن نستخدم الذهب؟ يجوز؟ يجوز لما يجوز؟ يجوز. فهل يلزم من الاتخاذ جواز النذر؟ يلزم. التقط في الخاصة من الحديث شو معناها؟ سهل، أليس كذلك؟ سهل، اتخذ خاتمة من الحديث. فهل يلزم من الاتخاذ التزين والنذر؟ لا، أنا رجل يجوز لي أن أشتري الذهب وأحفظ مالي على أنه ذهب وأن يبقى الذهب في بيتي، ولكن هذا لا يسوغ لي أن أتزين بالذهب وأن ألبس الذهب. فقول النبي للرجل اتخذ ولو خاتمة من الحديث فيه جواز الاتخاذ وليس فيه جواز اللذ. فأهل السنة يذكرون ما لهم وما عليهم، وأهل البدعة لا يذكرون إلا ما لهم ولا يذكرون ما عليهم. إذا واحد يقول لك الله أكبر الشيخ محرم الحال من الحديث والنبي يقول التمس رخاتا من الحديث، أقول صارت مشرقة وصرت مغربة، فشتان بين مشرق ومغرب. قلت حقا ولم تقل عدلا، قلت حقا، حديث حق، لكن أسقطه في غير مكانه. مثل واحد يقول لآخر كيف حالك فيقول له المطر نازل. نعم المطر نازل، لكن هذا ليس بعدل. الكلام حق المطر نازل. مثل واحد يقول لآخر ما هو الدليل على أن من نام انتقض وضوءه؟ فقال قال الله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد. قلت حقا الله أحد الله الصمد، ما فعلت ما صمعت عدلا. فالمطلوب أن نقول الحق وأن نصنع العدل، أن نقول الحق وأن نأخذ الدليل الذي هو في المسألة، أما أن نشوش على ما ورد في المسألة بأدلة ليست في المسألة فهذا أمر لا يجوز. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ونذكر الإخوة بأنه سيكون إن شاء الله يوم الجمعة في هذا المسجد بين المغرب والعشاء فقط الجمعة القادمة درس عن أحكام جمع بين الصلاتين في المطر. سيكون درس تفصيلي عن احكام الجمع بين الصلاتين في المطر في هذا المسجد يوم الجمعه بين المغرب والعشاء.
تم بحمد الله تسجيل هذه الماده مع تحيات تسجيلات بيت المقدس الاسلاميه، وبما انه بقي